الناس من ذلنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في مسألة اجتماع المثلين، حيث ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أنه على فرض وجود المقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، على فرض وجود المقتضي، إلا أن هناك مانعا، هذا المانع هو اجتماع المثلين. هو اجتماع المثلين. أجاب عن ذلك بعض الأعلام، منهم السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، أجاب عن ذلك بأنه لا يلزم اجتماع المثلين في المقام، باعتبار لا يلزم اجتماع المثلين لأن أحدهما يندك في الآخر فيصبحان وجوبا واحدا، فلا إشكال في المقام، يصبح أنه وجوب واحد مؤكد. هذا ما أجاب به. ولكن بعض الأعلام أشكل على الاندكاك، أشكل على الاندكاك كما يقول الشيخ رحمه الله، يقول أن بعض الأعلام أشكل على الاندكاك. حاصل هذا الإشكال أن الاندكاك إنما يتم إذا كان الحكمان في مرتبة واحدة، يعني في رتبة واحدة، فإذا كان أحد الحكمين متقدم على الآخر رتبة فحينئذ لا اندكاك في المقام، لا اندكاك. وبما أنه هنا الوجوب النفسي متقدم على الوجوب الغيري، باعتبار أن الوجوب النفسي هو علة للوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري يترشح من الوجوب النفسي، يترشح منه، فهو كأنما عل له، والعلة متقدمة رتبة على المعلول، وعليه فالوجوب الغير الذي هو معلول للوجوب النفسي متأخر رتبة عن الوجوب النفسي. فإذا كان الوجوب الغيري متأخر رتبة عن الوجوب النفسي فلا يكون اندكاك عندنا، لا يصح الاندكاك بعد. هذا حاصل ما أشكله بعض الأعلام على الاندكاك. هذا الإشكال يقول السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، يقول هذا الإشكال أصلا غير وارد. ليش؟ إذ لا يشترط في الاندكاك، لا يشترط أن يكونا متحدين رتبة، لا يشترط، يكفي، يعني يصح الاندكاك وإن كان أحد الوجوبين متقدما على الآخر رتبة، يصح الاندكاك. المهم أن لا يتقدم أحدهما على الآخر زمنا، هذا المهم، يعني لا يكون أحدهما في زمان والآخر في زمن آخر. هنا إذا كان تغاير زمني، إذا كان تغاير زمني يعني أحدهما متقدم على الآخر زمنا، في هذه الصورة لا يصح الاندكاك، هذا واضح يقول. أما إذا كان متحدين من حيث الزمن وإن كان أحدهما متقدما على الآخر رتبة، يقول لا بأس بالاندكاك، لا بأس، إذ لا يشترط اختلاف الرتب العقلي، لا يشترط. وبعبارة أخرى، الرتب العقلي لا قيمة لها في الأحكام الشرعية، لا أثر لها. أفرض أحدهما متقدم على الآخر رتبة، لا أثر له عند الشارع المقدس. الأحكام الشرعية ليست مبنية على الرتب العقلية حتى يكون له أثر في المقام. افرض أن الوجوب النفسي متقدم رتبة على الوجوب الغيري، لكن لا يمنع هذا من الاندكاك طالما هما في زمن واحد. فإذا يقول إشكالكم على الاندكاك ماذا؟ في غير محله. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله ورحمته الواسعة. والجواب، أولا عندنا إشكال على مثال ذكره الشيخ رحمه الله للاندكاك، وإن كان ليس من دأبنا المناقشة في المثال، لكن ضروري أن ننبه عليه لأن فيه يعني فيه نكتة أصلا، فيه نكتة يعني من كلام الأدبين هناك نكتة في الاندكاك. وهي الشيخ رحمه الله مثل للاندكاك غير مسألة النذر كذا، مثل بصلاة الظهر. يقول صلاة الظهر، انتبه شيخنا، يقول صلاة الظهر واجب بوجوب نفس، الظهر واجب نفسه. وأيضا بما أن صلاة العصر متوقفة عليها، صلاة العصر متوقفة عليها، فتكون أيضا صلاة الظهر واجب بوجوب غيرين. إذن فيها ملاكان صلاة الظهر من حيث ذاتها، بحد ذاتها واجب وجوب نفسه، وبما أن صلاة العصر متوقفة عليها، متوقفة عليها، فهي أيضا واجب غيري. فصلاة الظهر فيها وجوبان، واجب نفسه واجب غيري. يقول الشيخ رحمه الله إن دك أحدهما الآخر، إن دك أصبح عندنا وجوب مؤكد. وهكذا المغرب والعشاء، نعم ما كان العشاء متوقف عليه طبعا. طيب هذا الكلام من الشيخ رحمه الله في غير محله. ليش في غير محله؟ أقول هذا ليس من باب الاندكاك أصلا، أصلا هذا ليس من باب اجتماع المثلين، هذا ليس من باب اجتماع المثلين حتى نقول بالاندكاك أو عدم الاندكاك. يعني هذا المثال الذي ذكره بالنسبة لصلاة الظهر ليس من باب اجتماع المثلين. ليش؟ أنت بشيخنا اجتماع المثلين يشترط فيه أن يكون المتعلق واحدا، متعلق الحكمين ماذا؟ واحد. مثل ماذا؟ مثل إنسان أفرض نذر صلاة الليل، نذر صلاة الليل. طيب صلاة الليل بحد ذاتها مستحب، مستحب صلاة الليل، ليست واجبة، صلاة ليست واجبة بحد ذاتها مستحبة. لكن إذا تعلق بها النذر، تعلق بها النذر تصبح واجبة، لكن النذر تعلق ماذا؟ تعلق بصلاة الليل. بما هي صلاة الليل؟ لم يتعلق بصلاة الليل بما أنها مستحبة، تعلق بها بما أنها صلاة الليل فقط. ليش لم يتعلق بما أنها مستحبة؟ يعني بقيد الاستحباب. يقول لو تعلق بها بما أنها مستحبة، لو كان هكذا لا يمكن امتثالها حينئذ. ليش؟ لأن النذر تعلق بصلاة الليل مستحبة، وبعد حصول النذر تصبح واجبة، بعد لا يمكن الامتثال. ويشترط في متعلق النذر أن يكون مقدورا للمكلف. فلذا تعلق بها النذر، تعلق بصلاة الليل بما هي صلاة، لا بما أنها مستحبة. إذا الاستحباب تعلق بصلاة الليل فقط، والأمر بالوفاء بالنذر تعلق بصلاة الليل. إذا المتعلق ماذا؟ واحد متعلق، كذا واحد. هنا يندك أحدهما في الآخر ويكتسب كل من الأمرين خصوصية من الآخر. يعني مثلا الاستحباب يكتسب الوجوب من وجوب الوفاء بالنذر، والوجوب ووجوب الوفاء بالنذر يكتسب من الاستحباب صفة تعبدية في المقام، لأنه يصبح ماذا؟ يصبح عبادة، يصبح عبادة النذر هناك متعلق بالعبادة أصبح. مع أن الأمر بالنذر يعني الوفاء بالنذر أمر توصلي، الأمر بالوفاء بالنذر بشكل عام أمر توصلي، لكن هنا أصبح عباديا، اكتسب العبادية من أين اكتسبها؟ من الاستحباب. فالأمر النذري اكتسب صفة من الاستحباب، اكتسب صفة منها أصبح عباديا التعبدية، والاستحباب اكتسب صفة من الوجوب وهو الإلزام، أصبح الاستحباب ملزم، فيصبح عندنا واجب عبادي في البقاء، واجب عبادي. هذا هنا نقول بالإنكار صحيح. أما في المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله بالنسبة لصلاة الظهر ولصلاة العصر، هذا ليس من باب اجتماع المسلمين. ليش؟ لأن المتعلق مختلف، متعلق الوجوب النفسي، متعلق الوجوب النفسي غير متعلق الوجوب الغيري. ليش غيره؟ أنا أقول لك ليش. الوجوب النفسي تعلق ماذا؟ بصلاة الظهر، بما هي صلاة الظهر، تعلق بصلاة الظهر فقط الوجوب النفسي. طيب، أما الوجوب الغيري تعلق بصلاة الظهر بما أنها مأمور بها وبما أنها متعبد بها، لأن وجود صلاة الظهر يتوقف عليه وجود صلاة العصر، وجود صلاة الظهر. ووجود صلاة الظهر متى يكون؟ يكون إذا كان مأمور بها، مأتي بها على نحو العبادة، هذا الذي توقف عليه صلاة العصر. صلاة العصر لا يتوقف على صلاة الظهر بما هي صلاة الظهر أبدا أبدا. لو كان صلاة بما هي صلاة الظهر بدون كون مأمور بها ودون كون عباديا لا يتوقف على صلاة العصر، لا يتوقف عليها. صلاة العصر يعني وجود صلاة العصر يتوقف على الإتيان بصلاة الظهر قربة الله تعالى، إذا ما أتى بها كذلك لا يتوقف على صلاة العصر. فإذا الأمر الغيري تعلق بصلاة الظهر بما أنها مأمور بها أمر العبادية، والوجوب النفسي تعلق بصلاة الظهر بما هي صلاة الظهر. إذا اختلف المتعلق، متعلق الوجوب النفسي صلاة الظهر بما صلاة الظهر، ومتعلق الوجوب الغيري صلاة الظهر بما أنها مأمور بها ومتعبد بها. اختلف المتعلق، مع اختلاف المتعلق لا يكون من باب اجتماع المثلين متغيرين عندنا، ولا يتحد الأمران، بعدين يكون عندنا انتكاك، لأنه لم يجتمع المثلين حتى ينتك أحدهما في الآخر. شوف، إذا المثال الشيخ هو رحمه الله هذا المثال في غير محله للإندكات. نعم، مثال الإندكات هو مثل صلاة النذر، مثل صلاة الليل والنذر مثلا، أو ينذر صلاة الظهر مثلا وما أشبه ذلك. طبعا طالب بما هي، نعم، لا بما أنها مأمور بها وإلا يلزم الإشكال السابق. الإشكال السابق يعني عنوان صلاة الظهر لم يؤخذ فيها شيء آخر أبدا. نعم، كسبنا التعبدية وقلنا شيء آخر هذا. أما الأمر الغيري، الأمر الغير لا، تعلق بعنوان بصلاة الظهر بما أنها مأمور بها ومتعبد بها، وإلا صلاة العصر لا توقف على ذات صلاة الظهر، لا يتوقف على ذاتها على الإطلاق. وعليه فهذا المثال ليس من باب الإنذار. إذن نكتشف من ذلك أن المشترط في الإندكات أن يكون المتعلق واحد، إذا اختلف المتعلق بشيء بسيط لا يكون من باب اجتماع المثلين. إذا عرفت ذلك فنقول، إذا عرفت الآن فنقول حينئذ نحن نقول هنا في هذه الصورة نحن ما عندنا مانع من الاندكات فيما لو كان المتعلق واحدا وإن اختلفا بالرد، نحن ما عندنا مانع نقبل حينئذ نقبل لا بأس، مثل النذر وصلاة الليل، والنذر وجوب الوفاء وجوب الوفاء بالنذر متأخر بطن عن استحباب صلاة الليل أو عن وجوب صلاة الظهر متأخر بطن. ليش؟ لأنه يشترط في متعلق النذر رجحان، لابد أن يكون متعلق وراجح، يلا بعد ذلك يأتي النذر، لابد أن يكون راجح، لابد أن يكون عبادة قبل النذر، قبل النذر. فإذا الأمر بالوفاء بالنذر متأخر رتبة عن الأمر بصلاة الليل وعن صلاة الظهر وما أشبه ذلك، متأخر رتبة. ومع هذا نقول بالاندكاك ما عندنا مانع لا بأس، لا ما مصلح زمان. وبناء عليه في هذه الصورة إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ماذا؟ حينئذ نقبل بالاندكاك، نقبل بشرط أن يكون المتعلق واحدا وأن لا يختلف في الزمان بطل. في هذه الصورة نقبل، أما في غيرها فلا. ولكن الذي يهون الخطر في المقام ما هو؟ أنه لا يوجد مقتضي للوجوب الغير بالنسبة للأجزاء، سنقل ما عندنا، لكن هذا الكلام كان بحث فرضي، يعني قلنا على فرض وجود المقتضي هل هناك مانع أو ليس المانع، على فرض وجود المقتضي، لكنك عرفت بما لا مزيد عليه، ماذا عرفت؟ أصلا مقتضي بالمقام. الخلاصة شيخنا الجرح الخلاصة وين صارت؟ الخلاصة أن المقدم الداخلي بالمعنى الأخص خارجي عن محل النزاع، نقص خارجي عن محل النزاع بالنسبة لمقدمة الواجب خارجي. فحينئذ في هذه الصورة يكون المقدم الداخلي بالمعنى الأخص يكون خارجي في المقام. بقي الشيء وهو نحن قبل أن نذكر التقسيمات، بقي شيء أن المقدم الخارجي بالمعنى الأخص والمقدم الخارجي بالمعنى الأعم داخل في محل النزاع أو لا. نحن كان كلام وين؟ كان الكلام عن تقسيم المقدم إلى مقدم داخلي ومقدم خارجي، كلام هنا، وأنه ما هو اللي داخل في محل النزاع، ما هو اللي داخل هنا في محل النزاع. في هذه الصورة قلنا المقدم الداخلي بالمعنى الأخص خارجي، أما المقدم الخارجي فنقول المقدم الخارجي بالمعنى الأعم، واللي يعبر عنه أحيانا مقدم داخلي بالمعنى الأعم أيضا يعبر عنها، الشرط من الشرط علم المادة. نعم هذه داخلة في محل النزاع، صحيح هذه داخلة في محل النزاع مثل الشرط مثلا، ليس داخلة في محل بلا إشكال ولا ريب، لأنه هو أصلا هو غير داخل في المأمور به قيدا، يعني هو ليس من أجزاء المأمور به، فإذا هو في الخارج يختلف عن ماذا؟ يختلف عن المأمور به، يعني وجوده في الخارج غير وجود للمقدم، فحتما يقع في محل النزاع مثل الشرائط، الشرائط للصلاة كل الشرائط، وهذا غير الصلاة، يعني الاستغفار غير الصلاة، طهارة الثوب غير الصلاة، طهارة الحرمية غير الصلاة، ماذا لنا عدم كوني من ملائكة كلهم غير الصلاة، عدم كوني من الميت غير الصلاة، عدم كوني من الدار غير، وهكذا شيء آخر. فإذا في هذه الصورة يصبح حينئذ المقدم الخارجي بالمعنى الأخص بالمعنى العام داخل المعنى المزار. طيب، أما المقدم الخارجي بالمعنى الأخص، مقدم الخارج بالمعنى الأخص قلنا قد تكون معد وقد تكون علتان، صحيح أم لا؟ ثم قلنا العلة قد تكون بسيطة ومرتب، ذكرنا صارخا بالأمس. طيب، فإذا كانت معدا المقدم الخارج بالمعنى الأخص فحتما داخلي في محل النزاع، إذا كانت ماذا؟ معدا هي داخلي في محل النزاع. قلنا مثل الدرجة الأولى بالنسبة للسلم من الكون على السطح، أو الدرجة الثانية مثلا، يعني غير الجزء الأخير من العلي مثلا، غير الجزء الأخير. وبناء عليه في هذه الصورة، بناء عليه فحينئذ ماذا يكون داخل في محل النزاع؟ ووجوده في الخارج غير وجود المقدم، هذا واضح. فيقع النزاع واجب أو غير واجب، هذا الوعد. أما المقدم الخارجي بالمعنى الأخص إذا كانت علة تامة، قد يقول قائل يعني هي ليست على إطلاقها داخلي في محل النزاع. أخي ليش؟ السر فيه يوضح مولانا، يعني نحتاج إلى شيء من التوضيح. نحن صارخا قلنا إرادة الآن تتعلق بما تتعلق بإرادة الفعل، يعني إرادة الفعل إذا تعلقت بشيء فيمكن إرادة الآن تتعلق به، وإرادة الفعل إذا لا يمكن أن تتعلق بشيء فإرادة الأمر أيضا لا يمكن أن تتعلق به إرادة الأمر. وعليه فإرادة الفاعل لا تتعلق بالمعلول، إنما تتعلق بالعلة، لأن المعلول ليس مقدورا للإنسان، المعلول يترشح من العلة. أنا أقدر على العلة ولا أقدر على المعلول، ولا أقدر على المعلول. فإذا إرادة الفعل لا تتعلق بالمعلول، فلا تتعلق بإرادة الأهداف للملازم بينهما. كلما صح أن تتعلق إرادة الفاعل بشيء صح أن تتعلق إرادة الأمر به، وكلما لم يصح أن تتعلق إرادة الفاعل به لا يصح أن تتعلق إرادة الأمر به. وبما أن إرادة الفاعل لا تتعلق بالمعلول لأنه ليس مقدورا لك، أنا أقدر على العلة فقط، فإرادة الأمر لا تتعلق به. وعليه إذا كان الأمر هكذا فحينئذ بين المقدم ودى المقدم عنده معلول. ليش عنده معلول؟ لأن المقدم علة لوجود فيها، علة لوجود بها، يعني لولا المقدم لما وجد للمقدم في الخارج، علة لولا المقدم لما وجد، يعني لولا قطع المسافة ما أمكن يكون في عرفة. فطي المسافة علة للكون في عرفة، يعني للوجود طي المسافة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تتعلق إرادة الأمر ماذا بالمحدود، تتعلق بالعلة فقط وهي طي المسافة، فيكون طي المسافة واجب الوجوب النفسي فقط، بس هو الوجوب النفسي. أنا أقدر على العلة وهي المشي، هذا أقدر عليه، أقدر على العلة أنا. فإرادة الفاعل تتعلق بالعلة، إرادة الأمر تتعلق بالعلة أيضا، فالعلة مأمور بها بالأمر النفسي فقط بعد ما عندنا معلول، يعني بعد لا يمكن أن يقال أن وجوب أن وجوب مقدم وجوب غيري، لا يمكن بعد أن يقال، بل هو وجوب نفسي فقط، وجوب نفسي. فإذا العلة التامة خارج عن محل النزاع، لأنه دائما تكون العلة واجب الوجوب النفسي وليست واجب الوجوب الغيري. قد يقال هكذا، أنتبه شيخنا، قد يقال هكذا، ولكن هذا فيه مغالطة. تدري وجه المغالطة وين؟ أنا أقول لك وجه المغالطة أن المعلول مقدور للإنسان لكن بالواسطة للقدرة على علته، بما أني أقدر على العلة أن أقدر على المعلول، يعني مرة القدرة مباشرة ومرة بالواسطة، أنا قادر على العلة فقادر على المعلول بالأشكال. لما أقدر على إيجاد العلة يعني قادر على إيجاد معلول، والمعلول يأتي من العلة، فالقدرة على الشيء بالواسطة قدرة عليه، قدرة عليه. فإذا كان مقدورا يمكن أن تتعلق إرادة الأمر به، فإذا تعلقت إرادة الأمر به فيكون ذات مأمور بالوجوب النفسي، والعلة مأمورة بالوجوب الغير حينئذ، بالوجوب الغير، لأن علة لذاك، علة للواجب النفسي هي، علة لإيجادي ومعلول للوجوب، وجودها علة لوجود ذاك، ووجوبها معلول لوجود ذاك. خلي بالك شيخنا، وجودها علة لوجود للمقدم، ووجوبها معلول لوجود المقدم. واضح هنا؟ واضح. المقدمة في الخارج هي علة لوجود للمقدم، علة الوجود بها. ليش؟ لأنه لا يمكن إيجاد بها إلا من خلال مقدم. لا ليس دور ذاك وجوب، هذا وجود، يعني من ده وجوب بالباء وجود بالدال، فرق بينهما، بس عن وجوب وجود، فرق بين الأمرين، لا يلزم شيء أصلا. وجود بالمقدمة متوقف على وجود، يعني هي علة له، لولاها ما أمكن، لكن وجوبها مترشح من وجوب فيها. وجوب المقدمة مترشح من وجوب فيها. فبناء عليه فإذا كان المعلول مقدورا فيمكن تعلق إرادة الأمر به. الخلاصة أن هذا الإشكال ليس بإشكال بعد هذا الحصر. نعم أنا أريد أن أنبه على شيء، وهو الملاك. تبي شيخنا الملاك في اتصاف الشيء بالوجوب الغيري أن يكون وجوده في الخارج مغايرا لوجود بيته، هذا هو الملاك الأساسي. إذا كان في الخارج فعل واحد لكن مع عنوان بعدة عناوين أو بعنوانين لا يدخل في محل النزاع، الخارج الذي يدخل في محل النزاع ما كان هناك تمايز في الخارج بين الوجودين، وهذا وجود وذاك وجود، وهذا متوقف على هذا، هذا هو الملاك في البحث. أما إذا لم يكن إلا وجود واحد، فعل واحد، وإن كان فيه عناوين متعددة، لا يكون داخلا في محل النزاع. مثلا أعطيك مثال أو مثالين لأنه فيه شبهة ونبين أنهما خارجان عن محل النزاع. مثلا الإلقاء في النار والإحراق، أنا ألقيت الثوب في النار، لا، أو ألقيت الكتاب وما شابه ذلك، عندنا إلقاء أو إحراق، أو عندنا غسل وطهارة، غسل، غسل الثوم وطهارة. طيب، أو التطهير، غسل والتطهير. هنا هل هذا من باب المقدمة، مقدمة الواجب أم لا؟ الإلقاء والإحراق. قد يقول قائلكم نعم شيخنا، نعم، لأن الإحراق مسبب عن الإلقاء، فالإلقاء علة للإحراق، لولا الإلقاء لوجد إحراق، فيكون الإحراق مسبب عن الإلقاء. إذن قد يقول قائل هذا من باب، يعني لو فرض أن الإحراق واجب فيكون إلقاء واجب بالوجوب الغيري لأنه مقدم للإحراق، فإذا كان الطهارة واجب فالغسل واجب من باب المقدم وجوب المقدم. أقول هذا في غير محل. ليش؟ لأن الإلقاء والإحراق وهكذا الغسل والتطهير ليسا شيئين في الخارج، يعني ليسا فعلين، إنما فعل واحد، ولكن في عنوانان، عنوان أولي وعنوان ثانوي. يعني مثلا الإلقاء، يعني هذا الفعل وضعت شيء في النار، هذا الفعل، الفعل في الخارج بالعنوان الأول اسمه إلقاء، بالعنوان الثانوي اسمه إحراق، يعني يتولد منه عنوان آخر، ليس إلا يتولد، يعني فعل واحد ينطبق عليه عنوانات، عنوان أولي هو الإلقاء وعنوان ثانوي هو الإحراق، إذا الإحراق هو الإلقاء لا فرق بينهما، ولذا يصح حمل كل منهما على الآخر. يقول الإلقاء والإحراق والإحراق مضطر. فإذا ما عندنا وجودان، ما عندنا في الخارج فعلان، عندنا فعل واحد لكن له عنوانان، عنوان إلقاء وعنوان إحراق. نعم الاحتراق غير الإحراق، نعم الاحتراق، نعم الاحتراق، الاحتراق غير الإلقاء والإحراق، صحيح، الاحتراق مسبب وفي الخارج له وجود آخر بلا إشكال مقدم الاحتراق. لا يعني معناه، لا هو ليس قصده معنى الإحراق والإلقاء، نفس الشيء، نفس الشيء، ما معنى الإحراق هو الإلقاء، هو نفسه ألقيته أحرقته، لكن عنوان آخر ليس إلا عنوان، الإحراق متولد من الإلقاء، لما ألقينا تولد عنه عنوان إحراق ليس إلا. يعني مرة أدري عنوانين أنا متأكد، لكن فعل واحد، أنا أدري أنه عنوانان لكن فعل واحد، عنوانان لفعل واحد، عنوان أول هو الإلقاء وعنوان ثاني هو الإحراق، لكن فعل فعل هو هذا الفعل، وضع الثوب في النار هذا الفعل إلقاء وإحراق. نعم الاحتراق شيء آخر مترتب على الإحراق، أحرقته فاحترق، صحيح الاحتراق، نعم صحيح مسبب، أما الإحراق هو نفس الإلقاء، فعل هو فعل واحد، إنما ينطبق عنوانان على هذه العملية الخارجية، العنوان الأول إلقاء وعنوان ثانوي إحراق. لسأله مثل الغسل والتطهير، أعرف الشيء التطهير والغسل، نعم الطهارة الأثر الحاصل، يعني الشيء الحاصل، الشيء المعنوي الحاصل من الفعل يسمى الطهارة، مثلا بمعنى المصدري تعبر عنه، هذا شيء آخر. أما الغسل والتطهير ما الفرق بينهما؟ الغسل وضع الماء مثلا على كذا لإزالة النجاسة، التطهير وضع الماء لإزالة. فالواحد إنما عنوانان يتولد منه عنوان آخر. ومن هنا اسمحوا لي، ومن هنا ومن هنا غلط التعبير عنه بالمسبب التوليدي. كل هو عنوان ليس مسبب، المسبب عارف يكون غير السبب. لما تقول مسبب يكون عندنا سبب مسبب، مثل ماذا؟ مثل عندنا شروق الشمس وطلوع النهار، طلوع النهار مسبب عليه الشمس، وهما في الخارج اثنين ليس واحد، هذا سبب مسبب صحيح. لما تقول سبب مسبب يعني معناه ماذا؟ معنى هناك في الخارج أمر، هذا معناه في الخارج. مثل مثال آخر، آخر مثال، مثل مثلا إعطاء السم لزيد، السم تترتب عليه القتل، يترتب عليه زهاق الروح، قتل. القتل عبارة عن ماذا؟ عن زهاق الروح. على معنى القتل شيخنا الموت، زهاق الروح. لكن السم غير القتل. سبب، أحسنتم، هذا فعل غير القتل في الخارج، فيترتب عليه الموت، القتل يترتب عليه، الذي يقال سبب مسبب صحيح. أما إلقاء وإحراق معنى سبب مسبب، غسل وتطهير معنى سبب مسبب. عندنا نعم عنوان وهو التطهير أو الإحراق، عنوان متولد من الإلقاء، متولد لكن ليس مسبب. أشوف الدقة، لما تقول عارة سبب مسبب يعني عندك وجودان في الخارج، قاعدة عامة شيخنا، قاعدة عامة عندك وجودان، مثل إحراق واحتراق أمرين في الخارج، أو إلقاء واحتراق. شاهد أن من هذه العملية بتمامها أنه ليس كل عنوانين في الخارج يعني معناه علو معلول، هكذا أقصد، لا، العلو والمعلول يشترط أن يكون وجود العلة في الخارج متمايز عن وجود المعلول. هذا الذي يقع في محل النزاع، أن يكون وجود العلة متمايز عن وجود المعلول. أما إذا كان الفعل في الخارج واحدة وإن كان عليه عنوانان، وإن تولد عنوان من أحد العناوين، لا يدخل في محل النزاع. فإذا العلة التامة تدخل في محل النزاع، العلة التامة بالنسبة للمقدم الخارجي بمعنى الأخص، وهي ما كان وجودها في الخارج غير وجود المقدم. ولذا نقرأ عبارة الصاهر الكفاية رحمه الله بالنسبة للمقدم الخارجي بالمعنى الأخص، ماذا يقول الصاهر الكفاية؟ يقول وأما لا، ليس كلام صادق، قال هذا كله في المقدم الداخلي الذي كنا نتكلم عنه، ثم قال وأما المقدم الخارجي فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه، مثل ما ذكرنا عنه معلوم أو معد للمقدمة، لا يكاد يتحقق بدونه، يعني لا يكاد يتحقق بالمقدم بدون مقدم. ثم قال وقد ذكر لها أقسام، يعني ذكر المقدم الخارجي بمعرفة أقسام، ذكر أقسام، وأقيل الكلام في تحديدها بالنقد والإبرام إلا أنه غير مهم في المقام، وفعلا لا يحتاج، وضحنا بالضبط، لأنه من جملة المقدم الشرط، من جملتها المقتضي تعبر عنها مقدم خارجي من عدم المانع. بعضهم أراد أن يشرح الفوارق هنا اللي كان منها المعد، ما الفرق بين الشرط وبين السبب؟ منها السبب عدم المانع، المقتضي، المعد، العلة التامة، علة بسيطة، علة مركبة. بعضهم أراد، نحن بينا حول هذا الكلام، يبقى نعطيكم الفرق بين الشرط والسبب وعدم المانع. السبب تعريفه كما عرفه جماعة هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا السبب يعبر عنه السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثل أخرى مثلا، مثلا البيع، يعني الإيجاب والقبول. إيجاب والقبول، إيجاب والقبول هو سبب لحصول الملكية، فيلزم من وجوده وجود الملكية ويلزم من عدمه عدم ملكية. هنا في هذه الصورة اسم سبب. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني مثلا الصلاة مشروطة بالطهارة، إذا لا توجد طهارة لا توجد صلاة، لكن إذا وجدت الطهارة ليس معناه وجود الصلاة. فالشرط ما يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني صوت عدم عند عدم مشروط، ولا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزم، هذا الفرق. أما المانع، المانع ما يلزم من وجوده العدم، مثل الرطوبة، المانع يلزم من وجودها عدم الإحراق، الاحتراق. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم. خلاص، لا يلزم من عدمه العدم المانع. أما الفرق بين المقتضي، قلنا نراد المقتضي ما فيه شيء ترشح، أو مثلا العلة التامة، العلة البسيطة، العلة المركبة، ذكرناها في السابق. ولسنا بحاجة للإشكالات بعدم الاضطراب من جهة وعدم الانعكاس من جهة، لا يحتاج إنصافا، ليس مهم. أصبح ما له دخالة في المقام أصبح واضح جدا، يعني البحث عن مقدمة الواجب أصبح المراد منها هنا واضحة. ليس المهم أنه نبين ونفصل الشرط وعدم المانع والمقتضي والكذا بالتفصيل، لكن المراد أصبح منها واضحة. هذا تمام الكلام في تقسيمها من حيث المقدم الداخلي والخارجي بهذا الشيء. لها بعض التقسيمات تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.